بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بمسائل الإحصار والفوات. المحصر هل يلزمه قضاء ذلك الحاجة وتلك العمرة التي أحصر عنها؟ الصحيح أنه لا يلزمه مطلقا. لا، نعم. أما إذا كانت يعني لا يلزمه إذا كانت تطوعا، أما إذا كانت فريضة فلا شك أن الفريضة لا تزال لازمة عليه، ولكن هل هي لازمة قضاء؟ لازمة بالوجوب الأول. ومثله الذي يفوت الحج هل يلزمه القضاء؟ الصحيح أنه أيضا إيش؟ لا يلزمه إذا كان تطوعا. نواصل نقرأ إن شاء الله بعض ما يتعلق بذلك. مما يتعلق بذلك، تقدم معنا أن المحصر يتحلل وأن عليه الهدي. بقي ينبه أنه لا يتحلل حتى ينحر الهدي. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا كان معه هدي قد ساقه فلا يتحلل حتى ينحر هديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الحديث الطويل حديث المسور بن مخرمة: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فأمرهم بالنحر ثم الحلق ثم التحلل. فإذا لم يكن قد ساق معه هديا فإنه يلزمه شراؤه إذا كان قادرا على الشراء. للآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالمحصر إذا لم يكن ساق معه هدي وأمكنه شراء هدي فيلزمه شراءه. بقي إذا لم يمكنه الشراء أو أمكنه ولم يجده، يعني لم يجد هديا، فهل ينتقل إلى الصيام؟ قال به أحمد والشافعي: في أحد القولين عنه أنه ينتقل إلى الصيام، إذا لم يجد هديا ينتقل إلى الصيام ويصوم، قالوا 10 أيام مقابل صيام الهدي للمتمتع. ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. قالوا فهذا يصوم 10 أيام. وقالوا لا يتحلل حتى ينتهي من صيام هذه الأيام 10 قياسا على الهدي، كما أنه لا ينحر هدية أو لا يتحلل حتى ينحر. قالوا كذلك إذا صار إلى بدل الهدي هو الصيام فلا يتحلل حتى يفرغ من صيام الأيام 10. وذهب مالك وأبو حنيفة وهو أحد القولين عن الشافعي أنه لا يلزمه الانتقال إلى الصيام بل ليس عليه شيء، قالوا لأن الله تعالى لم يذكره في القرآن بل قال فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أمر من كان معه من الفقراء أو ممن لم يسوق الهدي أن يصوموا، وقد كانوا نحو من 1500. قال العلماء ولم يكونوا جميعا عندهم هدي، ليسوا جميعا ساقوا الهدي، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يكن معه هدي فليصم، بل أمرهم أن ينحروا ويحلقوا ويتحللوا. وهذا القول الثاني أقوى، لا سيما وأن آية الإحصار وآية التمتع هي واحدة، الآية التي ذكر فيها الهدي على المحصر وعلى المتمتع هي آية واحدة، وذكر الله تعالى في الآية أن المتمتع إذا لم يجد الهدي يصوم، ولم يذكر في حق المحصر كذلك، وما كان ربك نسيا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم انتقل إلى حكم آخر، فمن كان منكم مريضا إلى آخر، ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا وبأذى من رأسه ففدية. ولما ذكر المتمتع قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهي آية واحدة ذكر الله تعالى فيها الهدي عن المحصر، وذكر فيها الهدي عن المتمتع، وذكر أن المتمتع إذا لم يجد الهدي انتقل إلى الصيام، ولم يذكر أن المحصر إذا لم يجد الهدي انتقل إلى الصيام. فلو كان واجبا لأمر الله تعالى به ولنبه عليه كما نبه على الصيام في حق المتمتع الذي لا يجد الهدي. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين وهو الصحيح، أن المحصر إذا لم يجد الهدي ليس عليه شيء، يسقط عنه، فلا يلزمه الصيام ولا يلزمه الهدي في مكان آخر. أيضا مما يتعلق بذلك مكان ذبح الهدي، أين ينحر المحصر الهدي أو يذبحه؟ فيه أقوال. القول الأول أنه ينحره في موضع حصره، الموضع الذي حصر فيه. سواء كان في حل أو حرم، سواء كان قد دخل الحرم أو كان لا يزال في الحل، وهذا قول جمهور العلماء، مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين نحروا هديهم في الحل، لأنهم أحصروا عن دخول الحرم. هناك قول آخر أنه ليس للمحصر أن ينحر هدي إلا في الحرم، فإذا أحصر يبعث بهديه إلى الحرم. ويتفق مع إنسان متى ينحر؟ في وقت كذا وكذا، لأجل أن يتحلل، لأنه سبق معنا أنه لا يتحلل إلا إذا نحر. قالوا فيبعث هديه مع إنسان ويتفق معه أن ينحر الهدي في وقت كذا وكذا لأجل أن يتحلل بعد ذلك الوقت. وهذا القول مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وروي نحو ذلك عن الحسن والشعبي وعطاء والنخعي. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أمر من لدغ في الطريق ولم يستطع الوصول الحرم أن يبعث هديه. هناك قول ثالث علقه البخاري عن ابن عباس، وهو موصول عنه عند إسحاق بن راهوي كما في الفتح، كما في تغليق التعليق. قال ابن عباس: إن كان معه هدي وهو محصر نحره إذا كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. يعني التفصيل، إن كان يستطيع أن يبعث به الحرم إلى الحرم فيلزمه أن يبعث به إلى الحرم، وإن كان لا يستطيع فينحره في مكانه، وإذا بعث به إلى الحرم فلا يحل حتى ينحر الهدي. قال الحافظ رحمه الله: وهو المعتمد. والراجح هو القول الأول، قول جمهور العلماء أنه ينحره في أي موطن حصر، سواء كان في حل أو حرم، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يأمر الصحابة بأكثر من ذلك. فينحر حيثما حصر، إن أمكن به بعد ذلك أن يبعث بشيء إلى الحرم بعث به، وإن كان يمكن أن يبعث به إلى الحرم لا إلزاما يبعث به أيضا، إذا وجد من يرسله معه يبعث به لا وجوبا، ولكن هذا سيشق عليه، يبقى محرما حتى ينحر الهدي. بقي هنا تنبيه هذا الذين هذا القول الذين قالوا فيه إنه يبعث هديه إلى الحرم هذا فيما إذا كان الحصر خاصا يعني يحصر بعض الناس دون بعض ممكن أن يبعث هدية مع غيره الذين قال بعضهم بوجوب نحره في الحرم يبعث به إلى الحرم والذين قال بعضهم يستحب قالوا هذا فيما إذا كان الحصر خاصا بحيث يمكن أن يوصل هدية إلى الحرم مع أناس آخرين وأما إذا كان الحصر عاما عن كل الحجاج فقال ابن قدام رحمه الله قال وأما الحصر العام فلا ينبغي أن يقوله أحد لا ينبغي أن يقول أحد أنه يلزم إيصاله إلى الحرم لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله فإذن هذا الذي قالوا يجب أن يبعث إلى الحرم أو يستحب ذلك إذا كان الحل إذا كان الحصر خاصا أما إذا كان الحصر عاما فهذا لا ينبغي أن يقول به أحد لأن هذا متعذر قد يقول قال ألم يقل الله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقد قال الله ثم محلها إلى البيت العتيق فكيف نقول ينحر الهدي في موطنه والله تعالى جعل محل الهدي البيت العتيق ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ها من يجيب ها ها لا قد قال الله في آخرة ثم محلها إلى البيت العتيق أحسنت يقال هذا في حق من لم يحصر أما من قد أحصر فالأمر كما قال الله تعالى في سورة الفتح والهدي معكوفا أن يبلغ محله محبوسا أن يصل إلى محله لا يستطيع الوصول إلى هناك فينحر حيث كان هذا فيما يتعلق بمكان النحر بقي وقت النحر متى ينحره قال العلماء إن كان محصرا بعمرة يعني إن أحصر عن العمرة فيتحلل وينحر هديه في وقت حصره الوقت الذي حصر فيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما حصروا على العمرة نحروا في ذاك الوقت الذي حصروا فيه وأما إن كان محرما بحج وأحصر عن الحج مفردا أو قارنا مفردا أو قارنا أما المتمتع فهو يحصر عن عمرة فيدخل في الأول وأما إن كان مفردا أو قارنا وفي هذا أن المفرد يلزمه إذا أحصر ماذا هدي ولذا يقولون المفرد يجب عليه الهدي في صورة واحدة ما هي هذه الصورة إذا أحصر فإن كان مفردا أو قارنا ففي قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد القول الأول أنه ينحره في وقت حصره الوقت الذي يحصر فيه ينحر قالوا لأنه يجوز له الحل إذا حصر يجوز له الحل وإذا جاز له الحل فيجوز له النحر قالوا بل جوازه أولى قياسا على العمرة من باب أولى. ووجه ذلك أن العمرة لا تفوت، بل جميع الزمان صالح لها، بخلاف الحج فإنه في أيام معدودة ويفوت. فإذا جاز النحر في العمرة وقت الحصر وهي لا تفوت، فجوازه في الحج وقت الحصر من باب أولى لأنه يفوت. فهذا القول الأول، وعللوا بهاتين العلتين. قال الأول أن المفرد والقارن أيضا ينحر في وقت الحصر، الوقت الذي حصر فيه ينحر. الأمر الأول لأنه يباح له التحلل، فإذا أبيح له التحلل فيباح له النحر. الأمر الثاني قياسا على المحرم من قياسا على المحصر عن العمرة من باب أولى، فكما جاز للمحصر عن العمرة النحر مع أن العمرة لا تفوت، فجوازه للحاج الذي يفوت عنه الحج من باب أولى. والقول الثاني أنه لا ينحر هدية إلا في يوم النحر، وعلى هذا معنى لا يتحلل، لأنه لا يتحلل إلا إذا نحر هدية، فلا يتحلل ولا ينحر إلا في يوم النحر. قالوا لأن الهدي له زمان ومكان، فإذا فات المكان وهو الحرم بقي الزمان وهو يوم النحر فيحافظ عليه. والظاهر أن القول الأول أقوى لما تقدم، فإذا المحصر عن العمرة والمحصر عن الحج ينحر في وقت الإحصار ولا يؤخر. ولأنه قد يصيبه بالضرر والحرج، فإذا أحرم قبل الحج بشهر أو بعشرين يوما يبقى محصرا مردودا ولا يزال على إحرامه، يشق عليه ذلك. أيضا مما يتعلق بذلك، لو زال عنه الإحصار وهو لا يزال محرما لم يحلل، إنسان حصر فلم يتعجل بالإحلال بقي محرما، فمضت أيام فزال الحصر وتمكن من الذهاب إلى البيت، فهذا يلزمه المضي لإتمام النسك بلا خلاف، يلزمه أن يمضي لإتمام نسكه الذي كان قد بدأ فيه بلا خلاف. قال ابن المنذر رحمه الله قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم إن من يئس أن يصل إلى البيت فجاز له الحل فلم يفعل حتى خلي سبيله إن عليه أن يقضي مناسكه. فإن كان الحج لم يفت فيفعل الحج، وإن كان قد فات فيفعل عمره، يتحلل بعمره. فلو زال الحصر وهو لا يزال محرما
فإنه يلزم أن يمضي في نسكه ذاك. فإن كان الحج لا يزال باقيا لم يفت أدى الحج، وإن كان الحج قد فات تحلل بعمره. بقي لو لم يزل الحصر إلا وقد تحلل، تحلل ثم زال الحصر وخلي عنه. هذا فيه تفصيل. مذهب الحنابلة أنه إذا كان لم يحج حجة الإسلام وأمكنه الحج، إذا تحلل ثم زال الحصر، قالوا فإذا لم يكن حج حجة الإسلام، كانت تلك الحجة التي حصر عنها واجبة وأمكنه الحج يستطيع أن يذهب، قالوا فيلزمه أن يحج من عامه، لأن الحج يجب على الفور. وإن لم تكن تلك الحجة واجبة تطوع، فله أن ينصرف راجعا إلى بلده، وله أن يذهب إذا أراد. ولا ينافي هذا قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة، فإن هذا قد فسخها، قد تحلل بسبب الإحصار، فليس مع إلا أن ينشئ حجا جديدا. فإن كان تلك حجة الإسلام وهو قادر على الحج متمكن منه يلزمه، لأن الحج يجب على الفور، فإذا تمكن منه لا يجوز له تأخيره. وأما إن كانت تلك الحجة تطوعا فلا يلزمه، بل إذا أحب أن ينشئ الحج أنشأه، وإن أحب أن يرجع إلى بلده رجع. قالوا مثل هذا من أحصر في حج فاسد، من أحصر عن حج فاسد، متى يفسد الحج؟ ها؟ يعني إذا حصل منه جماع في الحج في أثناء إحرامه، فإذا أحصر عن ذلك الحج الفاسد ثم تحلل، وصارت حجته فاسدة تحلل ثم تمكن من فعله، فإنه يفعله، لأن الحج الفاسد كما تقدم يلزمه من قابل إن لم يكن قد حج. ولذا قال العلماء هذا يعتبر لغزا، من أفسد حجه فلا يمكنه أن يفعله في نفس العام إلا في هذه الصورة. من أفسد حجه إنما يفعله من قابل، لكن هذا ممكن أن يفعله في نفس العام، بدأ بالحج أحرم في يوم التروية، وقع منه عشرة لأهله، أفسد إحرامه، مع أنه يلزم أن يمضي فيه كما تقدم عن بعض الصحابة، لكن لو حصر في اليوم الثامن منع من دخول عرفة حتى يأس، فغربت الشمس تحلل وظن أنه لا يستطيع، فخلي يعني بعد غروب الشمس ويجوز الوقوف بعرفة ليلا. فهذا هل يمكنه تدارك الحج؟ نعم يمكنه. فإذا أفسد حجه وقضى الحج الفاسد في نفس العام، ولا يتصور قضاء الحج الفاسد في نفس العام إلا في هذه الصورة. واضح هذا؟ ما هي هذه الصورة؟ ها؟ يعني رجل أفسد حجه وحصر بعد إفساد حجه، فماذا؟ فأحصر فحصل منه تحلل ثم تمكن من الحج وأدركه، فإنه يحرم به ويدرك حجه. أيضا مما يتعلق بذلك أنه هل يجب عليه أن يحلق أو يقصر؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه يلزمه الحلق أو التقصير، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك وقول للشافعي. واستدلوا بحلق النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، قالوا وفعله صلى الله عليه وسلم في النسك إذا فعل ما هو نسك فهو دليل الوجوب، ولكن أصرح منه لم يذكره هنا في المغني، استدل بهذا الدليل ولم يذكر ما هو أصرح، حديث المسور بن مخرم الطويل أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق، قال قوموا فانحروا ثم احلقوا، بل غضب لما لم يحلقوا، فدخل على أم سلمة مغضبا، قال ألم تري أني آمر الناس ولا يفعلون؟ قالت يا رسول الله أخرج ولا تكلم أحدا، فانحر هديك واحلق رأسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وحلق رأسه، فتتابعوا فنحروا هديهم وجعل بعضهم يحلق لبعض، فكان في هذا فائدة عظيمة في بيان أن التأسي بالفعل قد يكون أبلغ من التأسي بالقول، وامتثال أو الاقتداء بمن يفعل يكون أبلغ في اتباع من يقول. وأيضا في مشورة المرأة العاقلة على الزوج، فهي أشارت عليه بهذه المشورة بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الغم العظيم الذي حصل لهم، لم ينشطوا لذلك الفعل لا مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن هذا الحديث يدل على وجوب الحلق، قوموا فانحروا ثم احلقوا. القول الثاني أنه لا يجب ولا يلزم، وهذا رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وقول للشافعي، قالوا لأن الله تعالى لم يذكر في القرآن الحلق، إنما ذكر الهدي فقط. والقول الأول هو الصحيح، وكون الآية لم يذكر فيها لا يكون دليلا على عدم الوجوب، فقد ذكر في أدلة أخرى، وعدم الذكر في دليل معين لا يفيد عدم ثبوت ذلك الحكم، فقد يثبت بأدلة أخرى. فإذا الحلق واجب أو التقصير، يحلقون أو يقصرون. بقي نبه البخاري رحمه الله بباب أن النحر يجب قبل الحلق، أنه على هذا الترتيب النحر ثم الحلق ثم التحلل، رحمك الله. فقد بوب على حديث رقم 11 و800 و1000، بوب عليه باب النحر قبل الحلق في الحصر، واستدل بحديث المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، قال قوموا فانحروا ثم احلقوا. وقيده البخاري في الحصر باب النحر قبل الحلق في الحصر، إشارة إلى أنه في غير الحلق في غير الحصر ليس كذلك، بل هو افعل ولا حرج. وقد ذكر بعضهم أنه إذا قدم الحلق على النحر يلزمه دم، وهذا جاء عن علقمة عند ابن أبي شيبة، وجاء بنحوه عن ابن عباس، وأثر علقمة ظاهر الصحة، أثر ابن عباس يحتاج إلى نظر. أيضا مما ينبه عليه أن التحلل في الإحصار لا بد فيه من نية، فيكون ناويا أنه يتحلل لأجل أنه قد أحصر. فإذا المحصر لا بد له من ثلاثة أمور: أن ينحر هدية، ثم يحلق رأسه، ثم يتحلل، وكل ذلك يكون مقترنا بالنية أن هذا الفعل منه تحلل. بقي هنا تنبيه أخير: إذا أذن لهم هذا العدو، إذا أحصروا مثلا بعدو وأذن لهم في العبور والدخول إلى الحرم ولكنهم لم يثقوا به، يخشون غدره، فهل يلزمهم أن يدخلوا إلى الحرم ويؤدوا المناسك، أو لهم الرجوع والتحلل؟ قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 202، قال: فإن أذن لهم العدو في العبور فلم يثقوا به فلهم الانصراف، لأنهم خائفون على أنفسهم فكأنهم لم يأمنوهم، وإن وثقوا بأمانهم وكانوا معروفين بالوفاء لزمهم المضي على إحرامهم لأنه قد زال حصرهم. هذه بعض المسائل تتعلق بالإحصار والفوات، ولم يذكر الشوكاني رحمه الله هذا الباب، وذكرناه تتميما للفائدة، ولعل هذا الدرس يكون آخر درس في هذا الكتاب، كتاب الحج. وبإذن الله تعالى بعده كتاب النكاح.